اللهم
اجعلنا على أعدائهم أجمعين،
وفقنا جميعا المشتغلين. الكلام ما زال في تفسيرات العلم على رأي القائلين بأنهم مقولة الكيف، طبعا اللي هو الرأي المشهور في، فهؤلاء التزموا بأن الموجود العلمي الذهني هو ماهيته عين ماهية الموجود الخارجي، لأن الآثار تختلف ببركة اختلاف الوجودين، لأن كل ظرف وجودي تثبت للماهية آثار خاصة بذلك الظرف، فقد تكون الآثار تثبت للماهية في الوجودين على نفس المستوى، كما في الزوجية بالنسبة للأربعة، الزوجية في الخارج الأربعة في الخارج زوج، وفي الذهن أيضا زوج. وبعض الماهيات لا، بعض الماهيات وجودها الخارجي إلى آثار تختلف عن آثار وجودها الذهني، مثل النار والثلج، فالبرودة والحرارة ثابتة في الخارج إلا أنها في الذهن غير ثابتة. فالتزم هؤلاء بأن الموجود في الذهن هو عين الموجود في الخارج، لكن مع ذلك التزموا بأن العلم اللي هو نفس الصورة الذهنية، نفس الموجود الذهني، بأنهم من يجون نسألهم ما هو العلم من أي مقولة، يقولون مقولة الكيف. زين، هذا يلزم منه اللي هو الإشكال المشهور العويص، يلزم منه اندراج الشيء الواحد تحت مقولته، لأنه أنت جاي تقول الموجود بالخارج هو عين الموجود بالذهن، موجود بالخارج إلى مقولة، جوهر، كم، كيف، فعل، انفعال، أي مقولة من مقولات الجوهرية والأعراض العرضية التسعة، فشلون هو عينه وشلون تقول العلم كيف؟ من يجون يعرفون العلم يقولون كيف النفساني إلى آخره، كيف النفساني يعني كيف. زين، هو إذا كان جوهر في الخارج شلون عينه وشلون كيف؟ فقلنا بسبب هذا الإشكال رفض جماعة أن يكون العلم من مقولة الكيف، والتزموا بأنه من مقولة الإضافة، وأن العلم، فلذلك ذول اللي قائلين بالإضافة ينسب إليهم أنهم ينكرون الوجود الذهني، يقولون الوجود الذهني ماكو، وإنما والعلم يا بشين العلم، قالوا العلم مو وجود ذهني وإنما هو إضافة بين العالم والمعلوم، وذكرنا النظرية وناقشناها بالدرس السابق سريعا، يعني مو بالتفصيل لأنه البحث إلى كمحل آخر لبحثه وهو مباحث الحكمة. جماعة لا، قالوا إحنا نقول بالوجود الذهني، لكن الموجود في الذهن هو شبح وصورة الموجود في الخارج مو عينه، حتى تلزمونا وتشكلون علينا باندراج الشيء الواحد تحت مقولته. فذن النظريتين، نظرية الإضافة ونظرية الشبح، إيش عبرنا عنهن البارحة؟ عبرنا عنه نظريات انهزامية. لذلك ملا هادي السبزواري صريحا يقول بسبب هذا الإشكال فر قوم من الالتزام بالوجود، فروا إلى هذه النظريات. جماعة لا، اللي ثابتين على نظرية العينية تبقى مشكلة الاندراج تحت مقولتين قائمة أمامهم، يا بأنتوا شلون تقولون هذا عين هذا في الذهن عين الخارج، وبنفس الوقت تقولون العلم هو من مقولة الكيف، كيف النفساني. زين، إذا كان الموجود الخارجي جوهر، الآن من أعلم بهذا الجوهر المفروض بذهني هم جوهر، لأن يعني أنتوا تقولون عينه. زين، شلون تقولون عينه وبنفس الوقت تقولون لا العلم من نجي نعرفه بأنه كيف؟ هذا مندرج تحت مقولتين، لو مندرج تحت مقولتين، فاللي يثبت على العينية لازم شي يسوي؟ يحل هذه المشكلة، مشكلة الاندراج، اندراج الشيء الواحد تحت مقولتين. ذكرنا بالدرس السابق أنه أكو مجموعة نظريات للتخلص من هذا من هذه المشكلة، منها نظرية الانقلاب، منها نظرية المجاز والمسامحة، منها نظرية الاثنينية، مغايرة العلم للمعلوم، وأنه اللي هي النظرية الأولى من فاضل القوشجي، قال إحنا عندنا بالذهن نعم يحضر عين المعلوم ماهيته بعينها، إلا أنه مو هذا حضور وحصول المعلوم في ماهية المعلوم بعينها في الذهن، مو هي هاي الطاردة للجهل، مو هي هاي اللي نسميها العلم، مو هي هاي اللي من مقولة الكيف، لا هاي نفس مقولتها الخارجية. العلم والطارد للجهل هو عندما تنطبع صورة ذلك المعلوم على صفحات النفس. نعم في هذه الحالة، فإذن شي أصحاب النظرية شي يقولون الحاصل في الذهن مو أمر واحد وهو المعلوم، لا عندنا أمرين، المعلوم وصورته، ثم بعد ذلك تنطبع صورته. المعلوم نفس مقولته اللي هو هذا نقصد به العينية، والعلم الصورة المنطبعة هذا اللي نقول عنه الكيف، اللي هو نسميه العلم، اللي هو نقول عنه طارد للجهل. واضح إن شاء الله؟ هذه نظرية. النظرية الثانية يقول لا احنا نقول بالعينية، بس احنا نعبر عنا بالكيف مجازا ومسامحة. يا بالمجاز شنو قوتره؟ اذا هو جوهر بالخارج جوهر، وانت تقول بالذهن هم جوهر، يتعبر عنه كيف شنو؟ يقول ايه مجاز مسامحة. ليش؟ يقول لانه الكيف بي قابلية لان يطلق على كل وصف ناعت للغير، يعني حتى الجوهر مرة نريد به اسم الذات انه هذا حقيقته جوهر، نبين به حقيقة، ومرة لا نريد نوصف به الذات، نقول هذه الذات انها توصف انها من الجواهر. يقول هذا اقدر ابدل التعبير بالجوهر الى التعبير عنه بالكيف. هسه دعوة ما بها دليل ابدا، مجرد دعوة. فيقول تسميته بالكيف تسمية مجازية مسامحية. يا ابو مسامحية تعريف صدعت روسنا بمبحث التعريف، ما يجوز التعريف بالمشترك، وما يجوز التعريف بالمجاز، وما يجوز ذكر الألفاظ المهمة، وما يجوز التعريف بالأخفى، وما يجوز التعريف بالأعام، وما يجوز إلا بالمساوي. صبحكم الله بالخير. فهذه نظرية مطروحة. فإذا عندنا مجموعة نظريات، النظرية الأولى نظرية الاثنينية، المعلوم والعلم، التفرقة بين العلم والمعلوم، نظرية المجاز والمسامحة، نظرية الانقلاب اللي هي السيد السند يلتزم بها، وأيضا بيناها بالدرس السابق ورديناها لأنها أصلا تناقض متبنياته من أصالة الماهية. واضح. بقى عندنا نظريتين مهمة أهم من ذن كلهم، اللي هي نظرية ملا صدرة ونظرية ملا هادي السبزواري. نظرية ملا هادي السبزواري هم مو نظرية ابتكارية، نظرية تجميعية، يعني يأخذ جزء من هاي النظرية وجزء هو تعبيره في المنظومة إذا تراجعوه، يقول فأخذت من هذا القول جزءا وتركت جزءا، وأخذت من هذا القول جزءا وتركت جزءا، فيجمع ذن الجزئين اللي أخذهن من ذن النظرية يطلع من نظرية جديدة. فمو نظرية مبتكرة وإنما تجميعية استفادة من أفكار الآخرين. ملا صدرة واقعا فقام شامخة يعني بالمعقول. هسه احنا بغض النظر عن كل الملاحظات اللي تطرح العقائدية والفكرية والهذا، إلا أنه كقامة علمية لا موسى بالعكس، قد يكون من قبيل يعني النوادر النوابغ في هذا المجال، ذهنية عملاقة بصراحة، إلا أنه يبقى تقييمه كأنه ماشي على خط مكتب الواحي، مخالف، تابع للفلاسفة، يعظم ابن عربي، هي تهمة بحد ذاتها يعني. اي المهم هذا الى حديث اخر. ملا صدر شي يقول انتو تقولون المحذور على نظرية العينية هو لزوم اندراج الشيء الواحد تحت مقولته، ماشي. الملا صدر يقول يا أبا الاندراج مو هيك يطلق جزافة، كل شيء نحمله على شيء نقول اندرجة تحته. يعني أنا من أجي مثلا أعرف فد شيء، أعرف بتعريف، أجيب فد مفهوم أعمن عنده جنس أو مساوي إلى نوع أو فاصل معين. فمو دائما من أقول مثلا الإنسان حيوان، مو دائما هذا الحيوان هسموه بالمثال، مثالنا قد يكون ما، مو دائما الواقع في التعريف شنو المعرف مندرج تحت هذا المفهوم الأعم منه أو المساوي له. يعني مو كل شيء تقولون مثلا هذا الشيء هو كذا مو معناه أنه شنو أنه اندرج تحته. فملا صدره يركز على اليمن، يركز على أن ياب الاندراج فد مصطلح فد سمة ما تثبت هيك بسهولة، وإنما إلها ضوابط، إلها ضوابط. الضوابط تعتمد على اليمن، يعني شو وقت نقول صار اندراج؟ إحنا مو مشكلتنا شنو اندراج الشيء الواحد تحت مقولتين، مو المعلومة اللي هي بالخارج جوهر وصارت بذهني صارت كيف علم، صارت علم، صارت وجود ذهني صارت علم، يا بعلم من يا مقولة تقولون مقولة الكيف، تقولون إذا اندرجت تحت هذه المقولة وكانت مندرجة بالخارج تحت، إذا الآن اندرجت تحت مقولة. ملا صدر يقول يا با هاي صفة أنها اندرجت مو هيك بهالسهولة، مجرد أنه نقول كم يعني اندرجت تحت الكيف، كيف يعني اندرجت تحت الكيف، لا لا مو شرط، وإنما عندنا ضوابط لابد لمعرفتها، لابد من التفريق بين أمرين اللي هن منو الأمرين اللي يفرق بيناتهم، يفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع. الحمل الأولي والحمل الشائع كما هو واضح ومر علينا في أكثر من مكان من دراساتنا السابقة إلى معاني، يعني إلى معاني هسه نجملها هيك بسرعة، أنه الحمل الأولي النظر به للاتحاد في المفهوم. يعني شنو؟ يعني المحمول والموضوع من آخذ مفهوم هذا وآخذ مفهوم هذا يطلع عند اتحاد مفهومي. هذا رأي المشهور في تفسير الحمل الأول الذاتي. والحمل الشائع الصناعي لا، ملاكه هو الاتحاد في الصدق. يعني شنو؟ يعني من آخذ مصداق معين يمكن أن يكون شنو؟ مصداق لهذا ومصداق لهذا. هسه مثال واحد ممكن أن نطبقه عليه كل الحملية. الإنسان حيوان ناطق، من أجي أخذ مفهوم الإنسان ما هو الحيوان الناطق، مفهوم الإنسان الحيوان الناطق هو حيوان الناطق، أكو اتحاد مفهومي؟ نعم أكو اتحاد مفهومي، فأقدر أقول الإنسان حيوان الناطق بالحمل الأول. نفس المثال إذا أخذت زيد اللي هو مصداق للإنسان ومصداق للحيوان الناطق، أقدر أقول الإنسان حيوان الناطق بالحمل الشائع الصناعي. ليش؟ لأنه لاحظ به جهة الاتحاد الوجودي المصداق، بينما بالحمل الأولي لا، لاحظت شنو المفاهيم، الاتحاد بالمفاهيم من دون نظر المصادق، ما العلاقة بالمصادق. واضح إن شاء الله. الآن ملا صدر شي يريد يقول احنا اللي حقق لنا الاندراج الاصطلاحي هو اذا كان الشيء محمولا على شيء اخر بالحمل الشائع الصناعي يتحقق اندراج. ليش الحمل الشائع الصناعي؟ لانه الحديث عن الحمل الشائع الصناعي حديث عن اتحاد في المصداق والوجود، فيكشف لي عن ما، عن اندراج حقيقي. من أقول هذا الشيء مصداق لهذا الشيء، نعم قطعا اندراج. أما من أقول لا، أنه هذا الشيء متحد مفهوما معه، شرط أن يكون شنو مندرج تحته؟ مو شرط. مو شرط. لذلك شي يجيب ملا صدره في أثناء كلماته؟ في أثناء كلمة تذكرون مثال منطق المظفر الكلي كلي والكلي ليس بكلي، شلون صححين هناك الشيخ المظفر؟ من قال الكلي كلي والكلي جزئي، مو من قال الكلي كلي أو الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي؟ من قال الجزئي جزئي يعني شنو؟ يعني زيد جزئي أقدر بالحمل الشائع الصناع. ومن قلنا الجزئي كليون مو زيد كلي، لا زيد مو كلي، وإنما ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين اللي هو مفهوم الجزئي هو شنو؟ كليون. فلاحظ العبارة الأولى اللي هي الجزئي جزئي إنما صححناها بحمل الحمل أو بتفسير الحمل على أنه حمل شائع صناعي. العبارة الثانية يعني الآن يجيك واحد بالشارع تقول له عمي الجزء جزئي والجزء كلي، يقول لك لازم واحدة منهم خطأ، تناقض، مو مذبح التناقض، من أقول زيد إنسان وزيد ليس بإنسان، يقول لازم واحدة منهم غلط، لو إنسان لو مو إنسان، جمعون بين النقيضين. فإذا تجي تقول الجزء جزئي والجزء ليس بجزئي، يقول له لا يا أبي هذه اثنينهن صحيحات، شلون اثنينهن صحيحات؟ لذلك من وحدات من شروط حصول التناقض المنطقي شنو؟ وحدة الحمل، لأنه إذا الحمل ما متحد ممكن القضية ونقيضها اثنينهن صدقا. واضح؟ لذلك الجزء جزء صادقة والجزء ليس بجزئها صادقة، يعني الأولى بالحمل الشائع الثانية بالحمل الأول. فملا صدر شيرد يقول، يقول يا أبا إحنا إذا كل شيء حمل على شيء معناه أن هذا الشيء مندرج تحته، الموضوع مندرج تحت المحمول. إذا كانت القضية كذلك كل شيء يحمل على شيء فهو مندرج تحته، إذا قلنا هيك أكو قاعدة، يقول راح يلزم اندراج الموضوعات في الحمل الأول الذاتي اندراجها تحت أنفسها في القضايا التي موضوعها عين محمولها. يعني شنو مثلا؟ هذا مثالنا الجزئي، أو الآن أريد أقول الإنسان وإنسان، الإنسان وإنسان نبيع حمل الصح بالحملية، إذا أخذتها بالحمل الأول الذاتي يعني شنو؟ يعني مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الإنسان، مفهوم الموضوع هو عين مفهوم المحمول، زين عينه. إذا قلنا هذا اندراج، اندراج يعني شو يلزم منه؟ اندراج الإنسان تحت نفسه، وهذا باطل. فإذا الاندراج ما يتحقق بكل حمل، وإنما الاندراج فقط يتحقق في حالات الحمل الشائع الصناعي. فمن أجي أقول الإنسان إنسان بالحمل الشائع الصناعي، في قوة قولي زيد إنسان، هنا اندراج أكو، يقول نعم اندراج زيد يندرج تحت الإنسان. أما بالحمل الأول الذاتي أكو حامل أولي، إلا أنه اندراج ماكو. فإذا الاندراج في نظر ملا صدرة وين يتحقق؟ فقط فقط بالحمل الشائع الصناعي. واضح؟ نجي لمطلبنا إحنا، التهمة اللي متهمين بها جماعة القول بالعينية، مو إحنا يعني هم دخل يعني مجرد بعض سماعات الشيخ سماعة أنغلكم الآراء القائلون بالعينية يلتزمون بمن؟ يلتزمون بأن الموجود بالخارج هو ماهيته عين الماهية الموجودة في الجسم. وبنفس الوقت يجون يقولون العلم كيف؟ التهمة اللي موجهة لهم أنه يا براح يصير، راح يصير هذا الموجود الذهني هم مندرج تحت مقولة الكيف، وهم مندرج تحت مقولته الخارجية، وهذا محذور واندراج الشيء الواحد تحت مقولتين متباينتين. ملا صدره يقول لا، اندراج مو هيك قوته، الاندراج إلى ضوابط، الاندراج تحت الكم وتحت المقولة الخارجية إلى ضوابط. شنو ضوابطه؟ ضوابطه قال لا يتحقق الاندراج إلا إذا كانت مقولة الكيف والمقولة الخارجية محمولة على موضوعها على ذات المعلوم بالحمل الشائع الصناعي. واضح؟ شو يريد يوصل؟ لوين يريد يوصل؟ خلينا نطبق هذا الحكي على فكرتنا. الآن أجي أنا هذه النظارة موجودة بالخارج، نظارتي تحت يا مقولة جوهر من الجواهر، نعم جوهر من الجواهر. الآن أريد أعلم بها، شو يقول ملا صدره؟ يقول ملا صدره نعم ماهيتها عبارة عن إطار وعدستين، هذه توجد بنفس هذه الماهية، توجد في الذهن بعينها مو بوجودها. هسه أنا بالخارج نعم تحتاج محفظة، تحتاج أضمها بجيبي، بالذهن لا، هذه الآثار الخارجية ما تترتب عليها، على النظارة، على وجود ماهية النظارة في ذهني. بس قد تقول يا نظارتك كبيرة ودماغك يجوز حجمها نصها، ما تصير. أنا أقول له لا، هذه ما تصير بالخارج، أما بالذهن فقط الماهية، يعني فقط نوع جنسها وفصلها، الموجودات الثابتات إلها بالخارج يثبتن إلها بالذهن، هذا المقصود بالعين. زين الآن تعال عرف لي العلم بالنظارة. أقول هو من مقولة الكيف. ليش؟ الآن المستشكل شي يقول، يقول يابا إذن ماهية النظارة جوهر والعلم بالنظارة كيف، هسه النظارة صارت مندرجة تحت مقولتين، تحت مقولة الجوهر وتحت مقولة الكيف. ملا صدر يقول لا، الاندراج مو هيك قضية سهلة، الاندراج لازم من أقول هذا الشيء سين مندرج تحت الجوهر والكيف، لازم أقدر أخلي موضوع وأحمل عليه الجوهر في قضية أولى، وأحمل عليه الكيف في قضية ثانية بالحمل الشائع الصناعي. إذا صح حمل الجوهر والكيف عليه بالحمل الشائع الصناعي بشكل صحيح، نعم اندراج. شو جربونا الآن؟ هذه المعلومة أقدر أقول عنها أنها جوهر، وأقدر أقول عنها أنها كيف، فهل هي مندرجة؟ يعني ماهية النظارة، هل هي ماهية النظارة، هل هي مندرجة تحت مقولة الجوهر؟ نعم جوهر. هل هي مندرجة يعني شنو؟ مصداق النظارة، ماهية النظارة، هل هي مصداق من مصاديق الكيف؟ فإذا لا تحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي، فإذا غير مندرجة تحت المقولتين، بل هي باقية مندرجة تحت مقولتها الخارجية فقط، لأنه اندراج تحت مقولتين ماكو. فهي لو تندرج تحت الكيف، لو تندرج تحت مقولتها الخارجية فالاندراج. فملا صدره يحافظ على اليمن، يقول أنا مصر على العينية، وتهمة الاندراج ما أسلم بها، لأنه أنا أفرق بين نوعي الحمل، الحمل الأول الذاتي والحمل الشائع الصناعي، والاندراج فقط منحصر في حالة صحة حمل المحمول على موضوعه حملا شائعا صناعيا. واضح إن شاء الله؟ فإذا الجماعة ذول القائلين بالعينية هذه آراءهم، قلت لك أكو نظرية الملا صدرة صاحب المنظومة، نظرية تجميعية اللي هي نظرية ناهضة بصراحة، يعني يأخذ هذا الجزء من من ملا صدره وياخذ جزء اخر من نظريه صدر الدين دشتكي ويجمعهن ويخرج بنظريه قد هسه احنا اذا تحبون تعرضوا للدرس القادم ماكو مشكله. الان
من
صدر العلم
صار عنده من اي مقوله؟
من مقوله الكيف.
بقى من مقوله الكيف.
اي اي فاذا اي من مقوله الكيف يعني باعتبار انه تندرس تحت مقوله الكيف. ماكو مشكله اذا صح الحمل الحمل الشائع الصناعي حمل الكيف عليها على الصوره العلميه او على ماهيه الموجود الذهني ماكو مانع عنده من 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 دراجه تحت. واضح ان شاء الله. الآن أنهينا الحديث عن من؟ أنهينا الحديث عن معاني التصور وألقينا نظرة عن العلم وتعريفه وكذا اللي هو راح يعرف المصنف والشارح يتبعه بأنه حصول صورة الشيء في العقل. نقف الوقفة الثالثة المهمة حتى تصير عندنا إحاطة بالمصطلحات ونرجع إلى تفسير العبارة الوقفة مع التصديق. وقفة مع التصديق. التصديق هسه اختلفت تعابيرهم عنه، تفسيراتهم للتصديق أيضا مختلفة، فإحنا نحاول أنه نجمع المعاني المطروحة أو أيضا النظريات المطروحة في تفسير التصديق حتى نشوف المصنف بأي جو يتحرك، بأي جو يتحرك. يعني إحنا من قرينا مثلا ملا عبد الله كان يتحدث عن الإذعان وغيره، من نجي هنا بالشمسية راح نشوف شيء هنا، بنقرأ الفخر الرازي نشوف شيء آخر، بنقرأ مثلا مطالع نشوف شيء آخر، بنقرأ لمنطق المضفة شفنا شيء آخر. فنحاول نلخص المعاني المطروحة للتصديق حتى نعرف على أي أساس نتحرك ونشوف رأي المصنف هنا بالمقام وقد نطلع على رأي العلامة باعتبار إحنا أيضا في صدد دراسة جوهر النظير نشوف كلماته في تفسير، لأنه العلامة أيضا عنده شرح للشمسية، وإن كان الشرح ما يستكشف من عنده رأي صاحب رأي الشارح، لأنه عادة الشارح عادة ما يكون هدفه بيان مقاصد المصنف. نعم قد تسنح له فرصة يبين بها رأيه الشخصي لأنه مو دائما، فلو كان مثلا دراسة كتاب للعلامة مستقل منطقي أفضل من مما يكون أنه ندرس كتاب شرح. المهم التصديق إلى مجموعة تفسيرات قد تصل إلى 4 تفسيرات قد تصل يعني، بس إذا أردنا هيك ننفخ نسوي هنا 4 ولا هنا ممكن يعني لا تعدو 3 تفسيرات، لأن واحد من التفسيرات 4 يعني يمكن أن يرجع لي وهو اللي راح نشوفه بعبارة يعني مجرد اختلاف بالتعبير. التفسير الأول للتصديق أنه التصديق هو الحكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التفسير الأول للتصديق أنه هو الحكم. زين يا أبا الحكم شنو؟ الحكم هم مواضح، المشكلة أنه الحكم هم إلى تفسيرات أكثر من تفسير. طبعا هنا يجي اختلافهم في هم اندراج الحكم تحت أي مقولة. فبعضهم يقول أنه الحكم هو فعل من أفعال النفس، فش يعرف الحكم؟ بالنسبة، نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. فالآن شنو شي صعد؟ الحكم هو نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، وهذه النسبة هي التصديق. هذه النسبة هي التصديق. طبعا على هذا راح يصير عندنا القضية كم جزء بيها، قضية من نجي نحللها موضوع ومحمول ونسبة، والنسبة هي التصديق. تصير القضية ثلاثية مو رباعية. هذا الخلاف في كونها ثلاثية رباعية من جينا. أنا ليش دخلت؟ لأنه هو مطروح بالشمسية، مطروح هذا المطلب، يعني مو مطلب خارجي نريد نجيبه مجرد، لا لا، هو مطلب مطروح. بعضهم قال لا، الحكم مو من مقولة الفعل، يعني النسبة فعل، من أنا أقول نسبت هذا الشيء إلى. بعضهم يقول لا يا ابن، من مقولة الانفعال، الحكم مو شيء بإيدي آني أثبت، أخذ من هذا الشيء أثبت لهذا الشيء فيصير نسبة، أو أنفي عن هذا الشيء، وإنما لا، هو الموضوع مستحق أو المحمول مستحق لأن يثبت لهذا المناسب، اللي هي بالأصول يعبرون عنه مناسبات الحكم والموضوع. مرات شنو؟ مرات هو المحمول مفصل على موضوع معين فما يحتاج دليل، هو ينتسب إليه مو؟ فقالوا احنا ما نقبل على التعبير عنه بالنسبة، وإنما هو انتساب، انتساب، انتساب الأمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. هذا معنى ثاني للحكم. هسه بعضهم يقول هذا الانتساب شنو؟ انفعال هم فعيل، هم عندهم خلاف في كون الانتساب. أنا ما أريد أدوخكم هيك بالتفاصيل، أريد أقتصر بس على المفيد يعني، بس حتى تصير عندكم فكرة أنه من نجي نقرأ ذول المناطق ما يسولفون، يعني من يعبر بتعبير مختلف عن التعبير الآخر قاصد. زين، التفسير الثالث للحكم، وهو الأخير للحكم، التفسير الثالث هو تعقل النفس لوقوع معنى القضية أو لا وقوعها. تعقل النفس لوقوع معنى القضية أو لا وقوعها، يعني شنو؟ يعني مثلا قضية، آخر من القضايا زيد قائم، زيد مات، زيد نجح، زيد يقول الحكم، الحكم في هذه القضية هو أن نفسي، نفس الناظر للقضية تتعقل أن معنى القضية اللي هو شنو؟ اللي هو قيام زيد أو موت زيد أو نجاح زيد، واقع لو مو واقع، هذا هو الحكم. واضح إن شاء الله. فإذا الآن تفسير الأول للتصديق هو الحكم، والحكم المشكلة إلى ثلاث تفسيرات: تفسير بالنسبة، تفسير بالانتساب، تفسير بتعقل النفس لوقوع معنى القضية أو لا وقوع. التفسير الثاني للتصديق، التفسير الثاني للتصديق اللي هو مر علينا بملا عبد الله، الإذعان، الإذعان بالنس، إذعان النفس بنسبة، بثبوت، بثبوت نسبة المحمول إلى موضوعه. على هذا ايش راح تصير القضية؟ القضية رباعية على هذا التفسير، لأنه موضوع ومحمول ونسبة وإذعان، اللي هو هذا الإذعان هو التصديق، اللي هو الجزء الرابع من القضية. لأني تفسيرين للتصديق: حكم وإذعان. لأني كلهن ما يهمنا، اللي يهمنا وياش صاحب الشمسية الثالث والرابع اللي راح يجي، الثالث اللي هو تفسير التصديق، اللي هو التفسير المنسوب للفخر الرازي، اشتهرت نسبته للفخر الرازي، وهو مجموع التصورات الثلاثة زائدا الحكم اللي يلتزم به صاحب الشيء. ويقال، راح تجينا عبارة، ويقال للمجموع تصديق. شو يقول؟ يقول التصديق هو عبارة عن تصور الموضوع زائد تصور المحمول زائد تصور النسبة زائدا الحكم. هسه الحكم شنو نفسره بأي واحد من التفسيرات الثلاثة المتقدمة؟ ماكو مشكلة. يصير شنو؟ ويقال للمجموع تصديق. على هذا الرأي الثالث التصورات الثلاثة يعني التصديق ايش راح يصير؟ راح يصير مركب من أربع أجزاء. والتصورات كل تصور من التصورات الثلاثة يمثل جزءا ربعا من التصديق، ربع من التصديق. أما على القول بأنه لا، التصديق مو مركب بسيط، يعني هو فقط الحكم أو فقط الإذعان، التصورات الثلاثة شو تصير؟ تصير شرائط مو شطور. هم تعبير عندهم، هل هو التصورات الثلاثة هل هي شرط أم شاطر؟ على فخر الرازي شاطر، على بقية الآراء الأول والثاني لا شرط. هذا الفخر الرازي. عندنا تعبير رابع صدر من صاحب الشمسية بالتقسيم. إيش قال؟ قال العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في الذهن، أو تصور معه حكم. هسه اجوا الجماعة داخل، قال هو ويقال للمجموع تصديق. هسه بلحاظ هاي ويقال للمجموع تصديق، قالوا هذه نفس رأي الفخر الرازي، بس هذه تصور معه حكم. هذه بقى واقفين عندها نفس مراد. هل هذا نفس تعبير؟ هو نفس مراد الفخر الرازي؟ لو لا، هذا رأي رابع في تفسير التصديق. طبعا اللي يعبر هذا التعبير أول أو أشهر من عبر بهذا التعبير صاحب المطالع، كتاب المطالع المنطقي اللي هو الأرموي، سراج الدين الأرموي، اللي أهم شارحة منه شارح المطالع أيضا القطب الرازي. هذا الرجل هم عبر تصور معه، فلذلك هناك إيش إجا وقالوا؟ قالوا إحنا لو نقول سهل القضية، نقول صاحب المطالع أيضا نفس رأي الفخر الرازي، بس شنو؟ بس عبر بهذا التعبير. وهذا طبعا أقرب للواقع بصراحة، لأنه اللي يفسره ها التصديق تصور معه حكم، شلون تفرق بينه وبين مراد الفخر الرازي؟ وجاء يقول التصديق عبارة عن تصور معه، مع موضوع المصاحب معه، يعني يصاحبه حكمه. قالوا احنا مو هذه المعية مو صريحة بكون التصور جزءا من التصديق. يا ابو هو قال التصديق تصور معه حكم. اي نعم، هسه هذه معه نفسرها زائدا حكم مصاحبا للحكم، فيكون التصور شرطا شطرا ما ندري. فلذلك بعضهم يعتبره تفسير رابع، وبعضهم يقول لا مو تفسير رابع، وانما هو نفس رأي الفخر الرازي بالقول بتركب التصديق من أربعة أجزاء. واضح إن شاء الله. إذن الآن صارت عندنا فكرة واضحة عن التصور ومعانيه، والتصديق ومعانيه المطروحة، وفي خلاله الحكم ومعانيه. والعلم أيضا ألقينا يعني صورة تقريبا شبه مفصلة عنه، بقت عندنا فقط نظرية الملة هذه السبزواري قد نطرحها، ويبقى الدور عندنا إشكالات بالعبارة في أنه هذا وهو حصول صورة الشيء في العلم، هذا الضمير والتعريف المراجع. احنا عندنا مرجع العلم إما تصور فقط وهو، هذه وهو على من تعود؟ تعود على القريب اللي هو شنو؟ القسم، تصور الساذج اللي هو سمينا، تصور المطلق، تصور فقط، لو لا يعود للعلم اللي هو منه مطلق التصور، العلم الأعم من التصور من دون قيد لا بشرط المقسمي. واضح إن شاء الله. هذا علم يعود، الجواب أنه لا يعود إلى الأول. تنثار مشكلة أنه ليش خلاها بنص القسمين، ليش ما ذكر العلم وعرفه ثم بعد ذلك ذكر القسمين؟ هذا إن شاء الله يأتي.
الله أنت رحمة الله عليك.